السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد. اتكلمت معاكم في الأسبوع اللي فات حوالين جزئية مهمة جدا، إن الأمم إنما تعلو وترتفع بقواعد مهمة جدا، قوانين مهمة جدا. قوانين دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها قوانين سارية على كل الأمم. يوم ما الأمة بتتمسك بهذه القوانين يرفع الله عز وجل من قدرها وشأنها، فكل أمة تتمسك بدينها فبتكون نتيجة أن ربنا عز وجل بيرفع من شأنها. وعلى النقيض، كل أمة تفرط في دينها بيضرب عليها الذل والمهانة. كل أمة تتمسك بأخلاقها تعلو هذه الأمة، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإذا هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والأخلاق إذا سقطت في أمة من الأمم تكون النتيجة أن الأمة دي كلها بتنهار. وضربت ليكم نماذج من القرآن على أمم ربنا سبحانه وتعالى أهلكها بسبب الانهيار الأخلاقي والتفلت الأخلاقي اللي كان موجود فيها، زي أمة شعيب نبي الله شعيب عليه السلام، قوم مدين، وإن ربنا أهلكهم بسبب الفساد الأخلاقي اللي كان عندهم اللي كان متعلق بالمال. وإن أمة كبيرة جدا زي أمة قوم لوط إنما أهلكها الله سبحانه وتعالى بسبب فساد أخلاقي متعلق بالشهوات كان موجود عندهم. وشفنا إزاي ربنا سبحانه وتعالى كتب الذل والصغارة على أفراد ما راعوا مسألة القيم الأخلاقية، زي امرأة العزيز، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كشف سترها أمام الناس لما انهارت الأخلاق عندها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يبين أنه إذا اصطفى أحدا إنما يصطفيه لخلقه، يصطفيه لخلقه وما يعني وما يتمسك به هذا الإنسان من الأخلاق. وقلتكم علشان كده كان الهدف الأساسي من البعثة النبوية بعد تعبيد الناس لله إقامة الأخلاق. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو صالح الأخلاق كما في رواية أخرى. وقلت لكم إن أعدائنا لما فكروا إزاي يوقعوا هذه الأمة ما عادوش بيفكروا نفس التفكير بتاع زمان، ان احنا نسقط امة الاسلام نسقطها بالبندقية والدبابة. لا لا خالص خالص. ليه؟ لانهم عارفوا يقينا على مدار سنين طويلة، على مدار التاريخ، ان كل ما بيستخدموا السلاح مع امة الاسلام بتكون النتيجة ان الغلبة والتمكين في النهاية بيكون للمسلمين، وان استخدام الدبابة والسلاح مع المسلم بتكون نتيجة تخلي المسلم يعود لدينه ويتمسك بدينه ويتمسك عن ويتمسك بمبادئه وأخلاقه. فبتكون النتيجة ان هم النهاردة ايقنوا بهذه الحقيقة، فكانت النتيجة انهم بدأوا يستخدموا أسلحة اخرى. الأسلحة الاخرى دي هي نزع الأخلاق من حياة المسلمين. فإذا نزعنا الأخلاق من حياة المسلمين خلاص هما كده كده هينهاروا أصلا. وكلماتهم يعني كثير من المستعمرين الغربيين كانوا بيتكلموا بهذه الكلمات، حتى قال قائلهم كأس وغانية يفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله ألف مدفع. احنا مش عايزين حرب ولا عايزين مدافع، هي القصة كلها سلطوا عليهم بس كأس وغنية اشغلوهم بشهواتهم فتكون النتيجة ان الأمة دي تسقط. وبعضهم قال في الوقت الذي ننزع فيه حجاب المرأة المسلمة فنغطي به القرآن نقول لقد ظفرنا بجيش المنتصرين للدين. احنا يوم ما هنخلي البنت تقلع الحجاب تمشي في الشارع متبرجة وناخد الحجاب ده نغطي به المصحف، احنا كده خلاص. وكأنهم يرون ان اعظم قوة للمسلمين المصحف والحجاب، المصحف والعفة. الحجاب مش كونه كرمز اسلامي، لا لا لا، اللي هم عارفين كويس جدا يعني ايه نازع حجاب فتنتشر شهوات الدنيا تضيع خلاص. دي كلماتهم. علشان كده قلت لكم هما بيسعوا بغاية السعي علشان يسقطوا هذه الأمة عن طريق الأخلاق. فما تستعجبوش أبدا إن هما يكرموا راقصة من الراقصات أو يكرموا يوم في يوم من الأيام واحد ياما نشر والعياذ بالله المعاصي بين المسلمين، ما تستغربوش من ده. هو مخطط مرسوم إزاي نقضي على الأخلاق داخل بلاد المسلمين. ما تستغربوش جدا إن يكرم واحد هو حريص جدا على نشر الفساد في الأفلام في أفلامه، ولا تستغربوا جدا من تكريم مخرجة هي دورها الأساسي في أفلامها دايما إن هي نشر والعياذ بالله الإباحية الجنسية داخل أفلامها. وما تستغربوش من كاتب ليل نهار عمال يتكلم عن حقوق الشواذ وبعد ذلك يكرم من أوروبا، لا لا لا، ده هذه هي الأذرع الحقيقية لهؤلاء داخل بلاد المسلمين علشان يقتلوا الأخلاق داخل بلاد المسلمين. نكمل درسنا بتاع الدرس اللي فات، وقلت لكم ان من اعظم ما يؤكد عليه الغربيين في زماننا هذا هي قضية تمكين المرأة من النزول الى الشارع ونزول الواقع ومخالطة الرجال بدون اي ضوابط. وقلت لكم ان ربنا سبحانه وتعالى وضع علينا مجموعة من الضوابط في القرآن. ليه؟ علشان نشوف قضية الميل الاساسي بين الرجل والمرأة لابد ان هي تكون في اطار قواعد. واتكلمنا عن ازاي النبي صلى الله عليه وسلم وضع لينا مجموعة من القواعد تؤكد على علاقة الرجل بالمرأة، هنأكدها إن شاء الله في آخر درس النهاردة بعد ما نخش بقى في صلب درس النهاردة صور الاختلاط. الاختلاط اللي أصبح موجود في زماننا اختلاط أصبح موجود بصورة كبيرة جدا، وأصبح الاختلاط حتى في البيوت الملتزمة أصبح الاختلاط كتير وصور متعددة ومتنوعة. فمن الاختلاط اللي انتشر بصورة غير طبيعية الاختلاط داخل الجامعات، اختلاط الأولاد والبنات داخل الجامعات، أولاد وبنات ويترتب على ده أسر بقى علشان مش عارف إيه وأسر علشان إيه يختلط فيها الأولاد ويختلط فيها البنات. صورة أخرى الاختلاط داخل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية سواء في العاملين فيها أو اللي بيوصلوا المساعدات للفقراء والمساكين. اختلاط أصبح موجود النهاردة في الحفلات، اختلاط أصبح موجود في الحفلات، واحد بيتزوج النهاردة يبقى مراته تطلع شبه عارية على المسرح واصحابه هم اللي بيرقصوها، وواحد صاحبه شايلة على كتفه وبيرقص معاها وزوجها بيرقص عادي خالص، وابن خالتها وابن عمتها ومش عارف مين، واختلاط بقى اختلاط مستهتر جدا. اختلاط في حفلات الجامعة الفندي خدت أولادي في يوم كده ورحت المكان ساحلي كده أغير جو مع الأولاد، وأفاجأ إن على الشط بقى كمية أولاد وبنات جايين بصورة غير طبيعية غير طبيعية، ورقص طول النهار، رقص وغنى طول النهار أولاد وبنات. إيه ده؟ إيه ده؟ هو إحنا كده بنستقبل نعمة ربنا علينا إن إحنا انتهينا من سنة رابعة، انتهينا من مرحلة الجامعة، فإحنا بنستقبل هذه النعمة اللي ربنا ادهلنا بإن إحنا نجاهر بالمعصية بهذه الصورة؟ إحنا نجهر بالمعصية بهذه الصورة؟ فضلا عن الاختلاط الموجود بقى على مواقع التواصل، على مواقع التواصل اختلاط في العمل، اختلاط في مواقع التواصل، هذا الاختلاط اللي اصبح فيه زخم غير طبيعي داخل المجتمع ترتب عليه كمية مفاسد غير طبيعية. وحابب قبل ما اتكلم عن المفاسد اذكر كلمة لابن القيم رحمة الله عليه حين قال ان تمكين المرأة من الاختلاط برجال هو أصل كل شر، هو أصل كل شر وبلية، كل مصيبة أصلها اختلاط المرأة بالرجال. والكلام ده ما قالهوش ابن القيم بس، بل كتير من الكتاب الأمريكان والإنجليز بالذات لهم كتابات قوية جدا في موضوع الاختلاط وبخاصة في هذه الأيام. كاتبة أمريكية بتقول يعني هي كانت قعدت صحفية كبيرة فترة طويلة جدا هنا في مصر، فبتقول يعني لا تمكن المرأة من الاختلاط بالرجال، فإن اختلاط المرأة برجال يزلزل القيم والمبادئ والأخلاق. احنا النهاردة عايزين تشوفوا الاختلاط وصل بناتنا لإيه، ازاي قتل الحياء في قلوب البنات. تعالوا النهاردة شوفوا البنت بنتنا، شوفوا بنتنا النهاردة في حفلة التخرج لما تطلع على الاستيدج على المسرح، وازاي بترقص وسط زمايلها الاولاد والبنات وسط صف المغنيين قدام الكل، عشان تعرفوا ازاي الاختلاط ده قاتل الحياء في قلوب البنات. تعالوا شوفوا النهاردة البنت يوم فرحها، احنا طبعا لا ننكر عليها فرحتها يوم الفرح، لا لا لا، احنا عندنا البنات ونساء في قاعة والرجال في قاعة، النساء يرقصوا ويعملوا اللي هم عايزينه، ولكن تعالوا شوفوا الاختلاط المستهتر الدائم. ازاي البنات النهاردة، ازاي البنات النهاردة واقفين مع بعض يوم الفرح، والرجال من الرجال من حواليهم كده، والبنات عمالين يرقصوا بزي من اسوأ ما يكون. ما هي دي النتيجة البسيطة جدا الابتدائية خالص، نتيجة انتشار الاختلاط بين الرجال والنساء. البنت اتقتل في قلبها الحياء، يمكن مصر كلها اتقلبت بسبب الولد والبنت اللي اتصوروا على الكوبري، واصبح الترند اللي مغرق الدنيا، والبنت اتاخدت والولد اتاخد واتحبسوا الاثنين، بنت في ثانوية عامة. ولكن نظرا لكثرة الاختلاط مع الاولاد كانت النتيجة، شفنا المنظر اللي اذهل عقولنا كلنا ما بين الولد وما بين البنت قدام الكوبري في شارع من شوارع القاهرة اللي معروفة بزحمتها وانتشار وكثرة الكثافة السكانية فيها. عملوا كده في الشارع، عملوا كده في الشارع عادي خالص، عادي خالص. ليه؟ هذا الاختلاط وصل في النهاية ان البنت قتل فيها الحياء، قتل فيها الحياء، فبقى عادي جدا تلبس اسوأ ما يكون، تلبس اسوأ ما يكون. ليه؟ عادي، عادي دول صحابي، اصبح ان العلاقة فيها انفتاح غير طبيعي، عادي ده هاني، عادي هاني، هاني اللي متربي معاها يطلع لقط النوم عادي، ده هاني، مش ده المقطع بتاع المسلسل ولا بتاع الفيلم ولا، عادي خالص. فيقتل الحياء في قلب البنت. وفي كارثة تانية بقى، لان طبعا احنا لو قعدنا نفصل بقى في مسألة ازاي قتل الحياء، تعالوا اتفرجوا النهاردة ازاي قتل الحياء، اتفرجوا النهاردة على المقاطع بتاعت التيك توك، البنات بيعملوا ايه في الشوارع، والبنات بيعملوا ايه في البيوت. واصبح النهاردة الزوج ماسك التليفون لمراته بتصور فيديو عشان بتكسب فلوس من ورا التيك توك. ما هو الحياء اتقتل في القلب بسبب كثرة الاختلاط. او تكون المصيبة التانية بقى ان ينشأ عندنا جيل من البنات انت فعلا لما تيجي تتعامل معاها تحس ان انت تتعامل مع راجل، وانا لا انكر ده في المرأة اذا كانت بتتعامل فعلا مع كل حواليها بشدة وقوة عشان ما حدش يفكر في يوم من الايام يقرب منها. يعني انا اقصد بالشدة والقوة هنا ان احنا فلا تخضعنا بالقول، عكس فلا تخضعنا بالقول، ولكن انا برضو ما بتكلمش على ده، ولكن انا بتكلم مع بنت طول حياتها مختلطة برجال، طول حياتها مختلطة بقوة الرجل وقوة شخصيته وقوة آرائه وعدم رجوعه في كلامه، فتكون النتيجة ان البنت دي اللي عاشت كده في ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة، لما بتيجي بتتزوج بعد كده يجي زوجها يشتكي يقول لي يا شيخ انا مش بتعامل مع امرأة، انا بتعامل مع راجل، انا بتكلم النهاردة راجل للراجل، انا بتكلم ند لند، عنيد لعنيد كده. ليه؟ يجي بقى علماء النفس يحلونا يقول لنا يعني هو ليه اصبح ده السمت بتاع كتير من البنات، مش كل البنات، في بنات ما شاء الله زي الفل ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب، البنات اللي نشأوا على الدين. ليه بقى البنت اصبحت كده النهارده؟ ليه البنت النهارده اصبحت جوه البيت عنيده؟ وليه اصبحت مع زوجها عنيده وبتتعامل راجل لراجل؟ ما فيش، يقول لي يا شيخ انا مش شايف انثى قدامي، انا شايف قدامي راجل. ايوه، ما هي كثره مخالطه المراه للرجال وصل ده ليها كده، ان هي تتحول لهذا النموذج من الشيء جوه البيت، فالبيت بيقع، البيت بينهار، البيت بيوصل فيه في النهاية انه اصبح فيه طلاق. والسبب في كده هي شخصية البنت، اللي احنا عارفين ان الطبع لص، قاعدة ليل نهار مخالطة للرجال، فخدت من طباع الرجال واصبحت فعلا راجل، اصبحت راجل فعلا، ودي بقت مشكلة كبيرة جدا. الجانب الثاني شوف الميوعه بقى اللي حصلت عند كتير من الشباب من كثره مخالطه البنات. تلاقي الولد كده يعني حد مايح كده. شوفوا سبحان الله كثره الاختلاط بتوصل لايه. المشكله الثالثه اذا لم تتغير الطباع وبتحصل بقى الالفه بين الولد والبنت. تعالوا بص يعني نتكلم عن مواقف بتجيلي في المسجد وبتتحكالي ومواقف بكون واقف فيها علشان احكم بين الاثنين. لما واحد النهارده يقول لي انا يعني انا حبيت بنت ارتبطت بيها كتبت كتابي عليها ويوم كاتب الكتاب وفاجأ ان انا مبعوت لي ايميلات وشتات شات ومبعوت لي صور ان البنت اللي انا كتبت عليها دي كانت بتكلم واحد تاني. مبعوت لي صور وهي بتلعب مع اصحابها كورة في الجامعة. مبعوت لي صور وهي معاهم مش عارف بيشربوا شاي فين ولا بيشربوا ايه فين. مبعوت لي صور لها وهي مع واحد في عربية. هنا ايه اللي بيترتب عليه؟ بيترتب على المواقف دي ايه؟ بيترتب على المواقف دي حاجات كده خلاص. يوم كتب كتابه بالليل تاني يوم الصبح كان مطلقها. وانا هنا كشيخ واحد بيستفتيني في موقف زي ده هو بيقول لي هي الان تابت وعادت ورجعت الله عز وجل ما عادش تعمل الكلام ده كان ايام الثانوي والجامعه. طيب سؤال انا دلوقتي انا كواحد استفتى في مساله زي كده بيقول لي اكمل ولا ما اكملش؟ لو قلت له يا ابني ما تكملش طب ما هي البنت تابت. ولو قلت له يا ابني كمل طب هيكمل ازاي وهو كل شويه الصور دي جايه له والصور دي طالما جت له يبقى في ولد كان متتبع البنت دي ويوم ما عرف حب ينتقم منها فانتقم منها في الصوره دي. طب ايه درجه الانتقام اللي بعد كده؟ الله اعلم. ما احنا شفنا في شارع من شوارع المنصوره ضربها بسكينه وشفنا قدام جامعه المنصوره ذبحها بسبب الاختلاط المستهتر اللي كان بين الاولاد والبنات. وده هيجي واحنا بنتكلم على ان من اثار الاختلاط شوفوا بقى السجون زي ما كانت هيليان ستانبري الكاتبه الامريكيه بتقول عايزين تشوفوا نتيجه الاختلاط في امريكا روحوا زوروا السجون. ايوه تعالوا بقى عندنا شوفوا السجون عندنا بقى وضعها عامل ازاي وشوفوا السجون في البلاد العربيه بقى وضعها عامل ازاي بسبب الاختلاط ده. فالسؤال يبقى الولد هنا في حيره اكمل ولا ما اكملش؟ وفي كلتا الحالتين ده بيت بيقع. تعالوا بقى نطلع لدرجه بقى من انهيار بقى الكيانات الصغيره البيوت اللي لسه بادئه جديد. انهيار النهارده الانهيار النفسي. انهيار النفسي في ايه؟ بنت كانت بتحب ولد ايام الجامعه وربنا ما قدرش ان هي تقدم لوالدها ابوها رفض تقدم له واحد تاني بعد مرور الايام الولد سافر وهي مش عارف راحت فين هي تزوجت وبعد فتره جايه بتقول يا شيخ انا دلوقت متزوجه وعندي اولاد وحياتي كويسه وبدات مساله الانهيار النفسي والضغط النفسي اللي انا فيه واروح لدكتور نفسي واتعالج علاج نفسي في اليوم اللي انا كنت بودي فيه الاولاد النادي وانا بودي الاولاد النادي قاعده في مكان معين منتظرهم يخلصوا التدريب فوجئت ان في المكان ده فلان اللي انا كنت بحبه وهو كان بيحبني زمان ايام الجامعه. ومن هنا انا بقيت كل يوم اروح اقعد في المكان عشان اشوفه وهو يشوفني. هو متزوج وهي متزوجه. وبدات هنا بقى حاجه بقى يعني تكمل معاه وتكلمه. طب ازاي وانا متزوجه؟ اصبحت في شتات نفسي غير طبيعي مع تعب نفسي وضغط نفسي واكتئاب خلاها بتتعالج دلوقتي عند طبيب نفسي. انهيار نفسي بيحصل بسبب اشياء زي كده انهيار نفسي بيحصل لما تتزوج ويجي اللي كان ماشي معاها زمان يقول لها ها هتيجي ولا بلغ جوزك وهي هنا في الحاله دي ما بتبقاش عارفه تعمل ايه بتبقى في حاله صدمه غير طبيعيه. هي عايزه تحافظ على بيتها وتحافظ على زوجها وفي نفس الوقت هي كارهة الطريق الغلط ولكن الطريق الغلط بيهددها النهاردة هتعمل ايه؟ شوفوا كمية الضغط النفسي اللي البنت بتتحط فيه شوفوا كمية الضغط النفسي اللي البنت بتتحط فيه شوفوا الجانب النفسي الولد اللي نفسه يقرب من ربنا ويبقى انسان كويس، ولكن اللي بيعطله عن وصوله الى الله سبحانه وتعالى قصه حب او علاقه حب جد بسبب الاختلاط. ويفضل الشاب يا عيني متارجح ما بين التدين وما بين الرجوع للعلاقه وما بين التدين والرجوع للعلاقه، ويفضل هنا بقى الصراع النفسي داخل هذا الشاب. طب اما بعد، اما بعد، شوفوا احنا لما بنروح المستشفيات وبخاصة المستشفيات اللي بيبقى فيها يعني أقسام حرجة شوية وطوارئ والكلام ده، شوفوا كمية البنات اللي تعلقوا بشباب والشباب دول غدروا بيهم بسبب الاختلاط المستهتر ده. كمية البنات اللي للأسف حاولوا ينتحروا مرة واثنين وثلاثة، والسبب في ذلك الاختلاط المستهتر اللي احنا بنتكلم عليه الآن. الاختلاط المستهتر اللي احنا بنتكلم عليه الآن. شوفوا النهاردة أكثر الجرائم اللي موجودة حالياً اللي كان أساسها من البداية جرائم كبيرة جدا موبقات عند الله عز وجل، وكان أساسها الاختلاط ده. وأظن حادثة بورسعيد ليست منا ببعيد، البنت اللي بمشاركة ولد ذبحت أمها، ذبحت أمها، وبعد كده تنكشف بقى الجريمة دي ان البنت دي كانت مدرسة لأخت الولد ده وتعرفت عليه وحبوا بعض، وفي النهاية وصلت المسألة بالاختلاط ده. الاختلاط المستهتر ده وصلت ان البنت بالاتفاق مع شقيقها اللي تعرفت عليه عن طريق الاختلاط راحت وقتلت امها. طب اما بعد، احنا امتى هنفوق بقى من الغيبوبة اللي احنا عايشين فيها ونرى بالفعل ان الاختلاط ده كما قال ابن القيم وكما قال كل العلماء الموجودين المعاصرين حاليا اللي عندهم عقل وفهم ان الاختلاط هو اصل كل بلية وشر. امتى هنفوق؟ وامتى هنعرف؟ امتى هنشوف دلوقتي بالفعل ان احنا عندنا الاف، انا بقول عددا انا موقن منه، الاف من البيوت بتنهار بسبب الاختلاط. الزوجة اللي بتكتشف ان زوجها بيكلم واحدة تانية، والواحدة التانية دي بنت خالته او بنت عمته، لان العيلة كان فيها اختلاط مستهتر. انا بتكلم دايما عن تقوية الاواصر داخل العائلات، ولكن بضوابط، ولكن بضوابط، بضوابط الشرح. ان واحده النهارده تفتح تليفون زوجها فبسبب كثره الاختلاط اللي احنا شايفينه على الفيس وتبعت له قلب احمر. تبعتي له قلب احمر ليه؟ انت شغاله معاه في الشغل، يعني ايه تبعتي له قلب احمر؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ وهو يخش يعلق لها انا حاسس من البوست ان انت حزينه، مالك؟ ايوه انت مالك انت يا عم، حزينه ولا تروح في داهيه، انت مالك انت؟ تتدخل ليه؟ ويحصل هنا الاختلاط ده، تيجي بعد كده تكون اول خطوة بعد الاختلاط المستهتر ده على وسائل التواصل، اول خطوة كلام تعارف كذا 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 كذا، وصلنا في النهاية ان 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 في حاجة غلط. الزوجة وزوجها نايم طبعا، نظرا ان افعاله وتصرفاته بقت مريبة تخليه نايم تاخد التليفون ويدفعها الشيطان للتجسس، احنا بنقول ده غلط، ولكن هو سبحان الله يعني شاء الله عز وجل الستارة تترفع من عليه بسبب الذنب اللي بيعمله. ترفع التليفون تبص على الرسائل تلاقيه بيكلم واحدة تانية، بقت مصيبة سودة. والنهاردة تقول خلاص، النهاردة تقول خلاص انا عايز اطلق. وبنت النهاردة 22 سنة ولا 23 سنة اتطلقت علشان اختلاط مستهتر بين زوجها وبين حد شغال معاه. مصيبة صح؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله. يعني بصوا انا مش عايز احكي لكم كتير لان انتوا عندكم قصص اكتر مني بكتير. كل واحد فينا حواليه واحد صاحبه وحواليه واحدة وسمع خبر عن فلانة وسمع خبر عن فلان، وبيت فلان اللي اتخرب بسبب كذا وبيت فلان اتخرب. تعالوا بقى وانتوا قاعدين بالليل كده فكروا ايه السبب. هتلاقوا السبب الاساسي الرئيسي هو الاختلاط ده. بقى الزوجة اللي تكلمني في يوم من الايام تقول لي انا زوجي مهندس وعايز اجيب له حد يشتغل معاه بس عشان الدنيا واقفه انا هجيب له بنت تبقى السكرتيره بتاعته. ايوه هو زوجك ده راجل يعني ولا مش راجل؟ اه لا راجل. طب ازاي تجيب له بنت وتبقى قاعده معاه طول النهار في المكتب وغالبا المكتب بيبقى فاضي؟ ازاي تكون النتيجه، تكون النتيجه ان بعد فتره تيجي الزوجه تقول لي انا عايز اتطلق. ليه؟ ليه؟ تقول لي اصل انا عرفت ان هو على علاقه بيها وبيكلمها. ايوه طب ما انا قلنا الكلام ده من فتره، ما احنا قلنا الكلام ده من البدايه، وانت رديتي وقلتي اصل مرتب بنت هنديها 1000 جنيه غير لما نجيب واحد هياخد 2000 3000 جنيه، احنا عايزين نوفر له، احنا اولى بالفلوس، انت اولى بالفلوس، طب انت بتهدمي بيتك. رسول الله لما قال صلى الله عليه وسلم لا يخلوهن رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما، احنا قلنا كده، وفي النهايه احنا اتهمنا بالتشدد واتهمنا بالتعصب واتهمنا ان احنا بنشد على الناس وان احنا مش حاسين بواقع الناس. لا احنا المشكله عندنا، المشكله عندنا كدعاء الى الله عز وجل ان مشاكل الناس كلها عندنا، مشاكل الناس كلها عندنا، فاحنا لما بنحكم بنحكم من خلال واقع احنا عايشينه، يمكن انتوا مش واخدين بالكم منه. لما نيجي النهارده في الجمعيات الخيريه نقول يا جماعه لازم يكون في قسم رجالي وقسم نسائي، ما ينفعش ابدا يا جماعه تختلطوا بالصوره دي وشغلكم النساء الارامل، النساء الارامل والمطلقات، احنا ليه ننزل الرجال؟ ما احنا عندنا فرق نسائيه، تنزل الفرق النسائيه توزع على النساء الارامل والنساء المطلقات. لما يجي لي شاب دين خلوق حافظ القران وحد تقي جدا انا احسبه من اهل الخير، وكان هو اللي بيقول لي انا العمل الخيري ده هو بابي الى الله عز وجل، شاب دين يحمل كتاب الله كاملا في صدره وعمل شغال عمل خيري، ويروح لواحده ارمله 24 سنه زوجها مات سايب لها طفلين او ثلاثه، يروح يودي لها شنطه، تتصل عليه في الجمعيه معلش الحقني ابني تعبان، يروح بسرعه ياخد فريق من الجمعيه ياخد الولد ومعاه الام ويروحوا المستشفى وهكذا، وتفضل المساله مستمره على هذا الحال، معلش يا استاذ فلان الحقني اصل انا تعبان، معلش يا استاذ فلان الحقني اصل انا عندي مش عارف ايه، الحقني يا استاذ فلان. فمن كتر ما هو متردد عليها وبيروح يوصل لها الخير ويوصل لها اعانات، تخيلوا امراه ارمله لا تجد ابدا من يحنو عليها، المراه الارمله دي لا تجد ابدا من يكون ظهرا لها، المراه الارمله دي اللي هي 24 سنه 24 سنه تجد دايما ان في شاب على دين وعلى خلق، عمره ما بص في عينيها كده، هي دايما عينيه دايما في الارض كده، وهو دايما ظهرها وهو دايما سندها، هو دايما اللي بياخد ولادها ويدوه المستشفى، الاولاد لو تعبوا الاولاد لو دخلوا مدارس هو اللي يجيب لهم الشنط، لدرجه الاولاد تعلقوا بيه فبيقولوا له يا بابا. فبيقول لي انا في مره رايح يا شيخ علشان اقدم لها كيس يعني شنطه مليانه رز وعدس وحاجات من كده المساعدات الخيريه، لقيتها مسكت ايديا وتقول لي يا استاذ فلان انا بحبك جدا. احنا ليه نوصل لكده؟ شوفوا هو دين وهي الى حد ما كويسه، ولكن اللي وصل الاثنين لكده ايه؟ اللي وصل الاثنين لكده ايه؟ مش الاختلاط اللي احنا بنقول يا جماعه خدوا بالكم منه، ما هو اللي وصلهم للامر ده الاختلاط اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، الكوارث اللي احنا بنشوفها دلوقتي. ليه واحده زي كده يا جماعه ما تكونوش عون للشيطان على واحده في الظروف دي؟ الشباب اللي شغال في عمل خيري لا تكونوا عونا للشيطان على واحده في الظروف دي، كل اهلها متخيلين عنها، واحد بس في جمعيه خيريه هو اللي بيعملها كل حاجه، يا جماعه ما هو طبيعي جدا ان هي تتعلق بيه، والمراه ضعيفه والعاطفه عندها بتغلب كل شيء. احنا ليه دايما نوصل نفسنا للحته دي؟ ليه نوصل نفسنا للحته دي؟ ليه النهارده ليه الجمعيه ما بقاش عندها تصور ان الارامل دول عندهم مشاكل وعندهم ظروف نفسيه قهريه وعندهم ازمات وعندهم ضغط فوق تصورهم؟ نيجي احنا بقى نحط عليهم اكتر ونخلي الشيطان يتمكن منهم اكتر؟ لا احنا عارفين عندنا 50 ارمله، 50 ارمله دي ينزل الاتوبيس بتاع الجمعيه ولا العربيه بتاعت الجمعيه بالشنط ويطلع عامل مع البنات يوصل الحاجه وينزل بس. فاحنا حمينا البيوت دي، كنا عون ان الشيطان ما يلعبش بالبنات دي ولا يلعب يا عيني بالبنات دول، نحافظ على بناتنا ونحافظ على مجتمعنا. تخيلوا النهارده لو كل احنا عملنا كده هتكون نتيجه ايه؟ احنا بالفعل حافظنا على البنت. تخيلوا الولد ده النهارده اتقى الله وقال لا انا مش هعمل كده، انا مش بتاع الكلام ده. القهر اللي هيحصل للبنت دي قد ايه؟ والكسر اللي هتحصل للبنت دي قد ايه؟ انا بتخيل معاكم بس. او ان الولد ده يسلم ويقول طيب ماشي وهي ارمله، هيوصل بيه الحال معاها لايه؟ احنا ليه نوصل مجتمعنا ونوصل اولادنا وشبابنا للمرحلة دي؟ اوروبا النهاردة من كتر ما شافت الكوارث اللي ترتبت على الاختلاط، اوروبا النهاردة بتعمل جامعات غير مختلطة، جامعات للاولاد وجامعات للبنات، 365 جامعة في امريكا انشئوا اولاد بس وبنات بس. البرازيل بعد ما شافت كمية الكوارث اللي ترتبت على قضية الاختلاط عملت وسائل مواصلات خاصة بالنساء، الرجال ما يخشوهاش أصلا من كتر ما هم شايفين المصايب اللي ترتبت على الاختلاط. احنا منتظرين اوروبا النهاردة ترفع الراية البيضاء وتقول احنا سلمنا خلاص الاختلاط غلط، زي ما الدين المحمدي قال، زي ما الدين الاسلام قال، عشان نقول اه خلاص الاختلاط محرم ونقول الاختلاط غلط. الاختلاط لا يختلف في حرمته عاقل، العاقل ده شايف كويس جدا الاختلاط بيوصل لايه. احنا شايفين المجتمع وصل لايه، كم الجرائم الموجودة الآن، فلان مع عشيقته قتلت زوجها، فلان مع عشيقها قتلت فلان، مش نسمع كلام احنا ما كناش بنسمعه قبل كده. ليه؟ لان احنا كنا زمان امي وام حضرتك وجدتي وجدة حضرتك كانت لما تقابل حد تغطي وشها كده من حيائها وكسوفها. طب ما احنا كده كده لازم يكون في كلام بين الرجل والمراه، كده كده لازم يكون في كلام في الشغل، ولازم المراه هتنزل تشتري هتشتري من راجل، ما هو كده كده لازم يكون في اختلاط. ايوه، تعالوا بقى نتكلم بقى على القواعد اللي الشرع عملها عشان يبقى الاختلاط سليم، ما يبقاش يترتب عليه مشاكل ولا يترتب عليه فتنه ولا يترتب عليه فساد. وده باذن الله اللي احنا هنتكلم عليه الدرس الجاي ان شاء الله تبارك وتعالى. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحسن اليكم، اسال الله عز وجل ان يطهر قلوبنا وقلوبكم، وان يحفظنا واياكم، وان يحفظ شبابنا وبناتنا، وان يحفظهم من كل سوء. اسال الله عز وجل ان يحبب اليهم الايمان، وان يزينوا في قلوبهم، وان يكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان. هذا، وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
استر بفضلك يا الهي عيبنا، وانصر بجودك يا إلهي.